ولا اشوف عيني.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقرأها لحضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم 70 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الإصابات. والمقاومة الفلسطينية في غزة تشتبك مع قوات الاحتلال من مسافة الصفر وتفجر مبنى تحصنت فيه. أهلا بكم وإلى العناوين وإلى التفاصيل عفوا. أحبطت قوات الأمن الإيرانية هجوما لجماعة جيش الظلم الإرهابية استهدف مقر قيادة الشرطة في مدينة راس بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبية شرق إيران. مصادر أمنية مسؤولة في المحافظة أكدت استشهاد 12 منتسبا في الشرطة أثناء تصديهم للهجوم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين خلال المواجهات. وأشارت المصادر إلى عودة الأوضاع لطبيعتها في راسك بعد فرض الأجهزة الأمنية سيطرتها على الأوضاع. يذكر أن سيستان وبلوشستان تعرضت بأوقات سابقة لهجمات مماثلة تم إحباطها من قبل السلطات الأمنية. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن بلاده على أتم الاستعداد لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة المعنية بفلسطين على مستوى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية لبحث الحلول العملية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم. وثمن محمد باقر قالباب في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي مواقف الجزائر ودورها في إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني وجهود البرلمان الجزائري في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفا رغم أن الكثير من دماء الأبرياء سفكت في هذه الحرب وأن العديد من المستشفيات والمنازل دمرت، ولكنها تسببت في عودة قضية فلسطين إلى موقعها الصحيح. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على مناطق قطاع غزة لليوم 70 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات، مشردا الآلاف من المدنيين. وأكدت مصادر طبية استشهاد 15 شخصا وأصيب العشرات أثر استهداف قوات الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة بالطائرات المسيرة، كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف صهيوني طال 6 منازل مأهولة بالسكان في الحي ذاته. إلى ذلك شهدت أحياء الشجاعية والدرج ومنطقة النصر وشيخ رضوان عمليات مكثفة للصهاينة أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين، فيما قصف الطيران الصهيوني أحياء سكنية بدير البلح والنصيرات وجباليا، وفيما استشهد وأصيب الكثير من الأهالي في معسكر جباليا شمال القطاع. دمرت مقاتلات الكيان سوقا شعبيا وعشرة منازل مهولة إلى الشرق من مدينة غزة. وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
الاحتلال الصهيوني الغاشم يواصل عدوانه الدامي ويكثف الغارات الجوية والقصف المدفعي ويقترف مجازر جديدة ويرتكب فظائع ضد المدنيين في مناطق التوغل في غزة، وتستمر المعارك في خان يونس وأحياء مدينة غزة وشمالي القطاع، وبالتوازي يواصل الاحتلال قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والمصابين. وقصفت طائرات الاحتلال برج السعدي في مخيم النصيرات، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وشنت غارات مكثفة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وبينما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس عن ارتفاع 4 شهداء بينهم طفلان، إضافة إلى ما يزيد عن 15 جريحا، أجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والصحفيين الموجودين في مركز شهداء جبلية الطبي على إخلائه. في السياق، وصلت 6 إصابات على الأقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار جراء استهداف منزل شرق رفح. ويعتمد جيش الاحتلال سياسة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع للمرة الخامسة، ما يعني حدوث كوارث تهد حياة المواطنين، وأن هناك العديد من الشهداء والجرحى لم يتمكن أحد من الوصول إليهم أو معرفة أماكن سقوطهم، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.
عمان جايين من مكان، وصلنا المكان تم استهدافه مرة ومرتين، فينا وإحنا بنفس المكان، اضطرينا نأخذ إصابة وننسحب من المكان لصعوبة الدخول للاستهداف الموجود في المكان.
وفي سياق ذي صلة، أشارت واشنطن بوست إلى تقييم للمخابرات الأمريكية يفيد بأن قرابة نصف الذخائر التي استخدمها الاحتلال في غزة منذ بدء الحرب كانت قنابل غير موجهة تعرف باسم القنابل الغبية. وأوضحت أن هذه النسبة تفسر العدد الهائل من الشهداء المدنيين في الحرب، وما تتعرض له غزة من جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي وسط وضع إنساني كارثي يتوافق مع ما صرحت به وكالة غوث وإيواء اللاجئين الأنوروا من أن ما يحدث في غزة يفترض أن يغضب أي شخص لديه مبادئ وقيم في العالم.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين اليوم جراء قصف الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية بطائرات الاحتلال المسيرة، كما أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة حارثية غرب جنين، فيما عملت جرافات الاحتلال المرة الثانية على تدمير الشارع الرئيس في البلدة. وارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية قبل 4 أيام، كما اعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في جنين ومخيمها. وفي محافظة نابلس هدم الجيش الصهيوني منزلين لأسيرين فلسطينيين بقرية عوريف بعد اقتحامهما وإخراج ساكنهما بالقوة. وللمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي وتطورات في اليوم 70 العدوان على غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
استمرار قطع الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق قطاع غزة بكل أنواع الشركات والشبكات المحمولة والأرضية. الاحتلال الإسرائيلي يفصل تماما الإنترنت والاتصالات، وبذلك يقطع التواصل ما بين قطاع غزة والعالم الخارجي وحتى فيما بين المدن والمخيمات داخل قطاع غزة. لا يوجد أي وسيلة للتواصل، وهذا يصعب عمل الطواقم الطبية. الغارات الإسرائيلية تجددت على كافة مناطق قطاع غزة، أبدأ بالشمال، هناك غارة في جباليا، وكذلك غارات شرق قطاع غزة شرق منطقة الشجاعية في مدينة غزة، وغارة إسرائيلية في الشيخ رضوان، وغارات مكثفة على حي الزيتون في مدينة غزة. هناك أيضا غارات على المنطقة الوسطى، وكان هناك استهداف لمجموعة مواطنين كانوا في مخيم البريج في طريقهم لجمع الحطب من إحدى المناطق في أرض زراعية ممتلئة بالأشجار، حاولوا قطع بعض أغصانها والتزود ببعض الحطب الذي يريدونه لإشعال النيران وطهي الطعام في أماكن نزوحهم، ولكن الاحتلال باغتهم بصاروخ استطلاع، فاستشهد شابان على الفور جراء هذا الحدث وهذه الغارة الإسرائيلية. أيضا مخيم النصيرات فقد اليوم 10 شهداء جراء قصف عدة شقق سكنية ودير البلح، شرق دير البلح تحديدا، هناك قصف مدفعي عنيف جدا في مدينة دير البلح وشرق مدينة دير البلح تحديدا، وهناك عدد من الشهداء. طبعا المناطق الشرقية لا تستطيع سيارات الإسعاف أن تصل إليها، وبالتالي قد يكون العدد كبير جدا، وقد يكون هناك مصابين في تلك المناطق ينزفون دون القدرة على إسعافهم.
تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة خوض اشتباكات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، حيث استهدفت آليات الاحتلال العسكرية وجنوده المتحصنين بالمباني وتشتبك معهم من مسافة صفر. واستهدفت كتاب القسام القذائف مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة كان جنود صهاينة يتحصنون فيه، محققة إصابات مباشرة بصفوفهم. واشتبك مقاتل القسام مع مجموعة جنود صهاينة من نقطة الصفر داخل خيمة عسكرية للاحتلال في جحر الديك، وانسحبوا من الموقع بعد إلحاق الخسائر كبيرة بالعدو. ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب الانتقال السريع للمرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة وتنشيط السلطة الفلسطينية في إطار تفعيل مسار حل الدولتين، هذا فيما يفضل قادة الاحتلال الإسرائيلي حربا تستمر شهورا حتى تحقيق نتائج على الأرض. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
المصالح ثم المصالح هي التي تحكم العلاقات الدولية. مصلحة أمريكا بعد عملية طوفان الأقصى كانت في استعادة هيبة الكيان الإسرائيلي، ولذلك دعمت العدوان على قطاع غزة. والآن وبعد مرور نحو شهر ونصف على انطلاق العملية البرية، لم يحقق جيش الاحتلال أي من أهدافه المعلنة، بل يتكبد خسائر فادحة، كما توجه المقاومة في اليمن ولبنان والعراق ضربات لأمريكا وكيان الاحتلال. وحتى لا تتحول الحرب إلى صراع إقليمي، تأتي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان إلى تل أبيب، وسيلحق به وزير الدفاع الأمريكي وقائد الجيش. سوليفان حمل رسالة الانتقال إلى أسلوب قتالي آخر تدار فيه الحرب عن بعد عبر الغارات والتوغلات المحدودة، بما يؤمن تحقيق مخرج سياسي يتناسب مع مصلحة تل أبيب بالتزامن مع تنشيط السلطة الفلسطينية في إطار تفعيل مسار حل الدولتين.
لقد تحدث سوليفان عن إمكانية الانتقال مما نسميه العمليات العالية الكثافة التي نراهم يقومون بها الآن إلى أخف وطأة في المستقبل القريب.
انتقال يرفضه قادة الاحتلال الذين يفضلون حربا مستعرة تستمر لشهور، كما يرفضون تكرار ما وصفه بخطيئة أوسلو.
إننا أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس، حتى النصر المطلق.
لا يتعلق التباين بين واشنطن وتل أبيب بوقف الحرب وتهجير الفلسطينيين، بل حول انتقال سريع إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في إطار التفكير العملاني الجديد حيال مستقبل قطاع غزة. وأمام صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية في غزة، يفكر الاحتلال الإسرائيلي ومعه أمريكا وأوروبا ودول إقليمية وعربية في خطط تهجير من داخل القطاع تجعل الضغط على مصر مصدره الغزاويون هذه المرة، لكن لهذه الخطوة حاجاتها اللوجستية والميدانية.
انطلقت مسيرات مليونية في مختلف المدن الإيرانية اليوم دعما للمقاومة في غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وفي محافظة الخليل بالضفة الغربية تظهر المئات تأييدا للمقاومة واستنكارا لجرائم العدوان في غزة ومدن الضفة. وفيما شهدت بلدة الدراز في البحرين مسيرة مؤيدة للمقاومة طالبت بطرد السفير الصهيوني من البلاد، نظمت في العاصمة القطرية الدوحة وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني. هذا وخرج الألاف في مدينة الصعدة اليمنية بمسيرات تأييدا للمقاومة ولعمليات الجيش في استهداف سفن الصهاينة، كما انطلقت فعاليات مماثلة في المدن الأردنية تستنكر جرائم الكيان. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم 70 على التوالي، مخلفا 10 الشهداء ومئات الإصابات. والمقاومة الفلسطينية في غزة تشتبك مع قوات الاحتلال من مسافة صفر وتفجر مبنى تحصنت فيه. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران،
برجاء أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بمدى الدور الذي أسهم من خلاله العلماء في إيران برفض الحضارة الإنسانية بما توصلوا إليه من اكتشافات واختراعات. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الكرام، كان للعلماء الإيرانيين على مر التاريخ دور مهم في تطور العلوم المختلفة، ولكن الكثير منهم لم يعرفوا كما ينبغي رغم مكانتهم ومؤلفاتهم القيمة. ومن شأن التعريف بهؤلاء العلماء الكبار ومعرفتهم بشكل أفضل أن يسلط الضوء على الدور المهم للمشاهير الإيرانيين في تطوير العلوم وتوسيعها. وسوف نتحدث في هذه الحلقة من البرنامج عن علم النباتات وعن واحد من أشهر العلماء الإيرانيين في هذا المجال.
تعتبر النباتات المصدر الرئيس للحياة على الأرض، حيث تقدم لنا المواد الغذائية وأنواع المواد الأولية لأغراض صناعية ومنزلية مختلفة، ولذلك فقد كان الإنسان على علاقة وثيقة منذ الأزمنة القديمة بالنباتات.
نعم سمعين الكلام، يعد علم النباتات أو علم الأحياء النباتي أو الفيتولوجيا من فروع علم الأحياء، حيث يهتم بدراسة الحياة ونمو النباتات. ويضم علم النبات فروعا كثيرة من العلوم الأحيائية التي تتعامل مع دراسة أنواع النباتات واستخدامها وخصوصياتها بهدف التأثير في المجالات العلمية والطبية والتزيينية. وعلم النبات هو مفتاح تطوير أنواع الوقود الأحفوري التي تستعمل للوقود الأحفوري مثل الكتلة الحيوية وغاز الميثان.
ويتمتع علم النبات بأهمية كبيرة في مجال الاستغلال الاقتصادي، لأن له دورا في دراسة المحاصيل الزراعية والتقنيات النموذجية للنمو، ويساعد المزارعين في زيادة المحاصيل. كما أن دراسة النباتات تعد بالغة الأهمية في الحفاظ على البيئة، وعلماء النبات يدرسون أنواعا مختلفة من النباتات الموجودة على الأرض، وبإمكانهم أن يحولوا دون تقلص أعداد النباتات.
مستمعين الأفاضل، والاستخدام العلاجي للنباتات قديم قدم الحضارة البشرية، وتعود الوثائق الدالة على استخدام النباتات كأدوية إلى عصر ما قبل الحضارة، ثم تعود إلى الحضارات المختلفة مثل الهند والصين وإيران واليونان. والمعلومات المتعلقة بالنباتات الطبية تنتقل تدريجيا، ويكتمل العلم البشري تدريجيا بفعل ظهور الحضارات وتوفير المزيد من الإمكانيات من جيل إلى جيل آخر. وتستخدم الأعشاب الطبية في كل الثقافات تقريبا كمصدر علاجي، ومن شأن معرفة هذا العلم التقليدي أن يؤدي دورا أساسيا في استغلال الموارد النباتية واكتشافها.
أحبتنا الكرام، وتعود أولى الوثائق التاريخية المتعلقة بعلم النبات إلى حوالي 300 عام قبل الميلاد، فالرسالتان الكبريان اللتان ألفهما الفيلسوف اليوناني ثيو فراستوس تدور إحداهما حول تاريخ النباتات والأخرى حول أهداف النباتات، وكان لهذين الكتابين أكبر الأثر في علم النبات في العصر القديم والقرون الوسطى. وقد عرف ثيو فراستوس باعتباره مؤسس علم النبات بسبب مؤلفاته المهمة حول النباتات، وقد لقبه أرسطو بلقب ثيو فراستوس أي الناطق الإلهي بسبب نفوذ كلامه وحلاوة أقواله، في حين أن اسمه الأصلي كان تورماتوس.
ويدل اختراع المجهر المركب من قبل روبرت هوك عام 1665 للميلاد على التطور العلمي في مجال علم النبات، حيث أسهم في تطوير الدراسات المتعلقة بتشريح النباتات وفيسولوجيتها. وبفضل المجهر نجح في معرفة الوحدة الأساسية في الجسم الحي وسماها الخلية.
نجدد التحايا أيها الأفاضل. أعزائنا الكرام، تعتبر إيران بلداً يتمتع بتنوع غني في المجال البيئي والثقافي، ومن جهة فإن جميع أقاليم العالم تكاد تكون موجودة فيها بسبب مساحتها الواسعة، حيث أدى ذلك إلى أن تتمتع بتنوع لافت في مجال نمو النباتات، بحيث تتفوق الفصائل النباتية الموجودة في إيران على كل الفصائل النباتية في القارة الأوروبية بخمسة أضعاف، وتدل الدراسات والبحوث على وجود 11 ألف نوعا نباتيا في قالب 180 فصيلة نباتية و200 جنس.
ومن جهة أخرى، فإن إيران وباعتبارها بلدا متعدد الثقافات تضم قوميات مختلفة يتميز كل منها على مر التاريخ بثقافة فريدة من نوعها، وهم يمثلون السكان الذين يعيش كل منهم في منطقة من هذا البلد، ولهم علاقة وثيقة مع الموارد الطبيعية والنباتات. وقد كان للأطباء والعلماء الإيرانيين دور بارز في المحافظة على الخلفيات التاريخية للأعشاب الطبية واستخدام هذه الموارد في علاج البشر.
وقد جرب الطب التقليدي الإسلامي والإيراني تطورات لافتة في القرون التي تلت صدر الإسلام، وكان علماء العالم الإسلامي الرواد في الحقيقة في البدء بالإجراءات الأولية لصناعة الأدوية من خلال ترجمة بعض الكتب اليونانية والرومية. وفي ظل هذه الظروف كان تأسيس الصيدليات الكبرى من خلال التأكيد على الاستخدام الأمثل للأعشاب الطبية وتكريم وإجلال مهنة الطبابة باعتبارها المشخصة للأمراض، وظهور الصيادلة الذين كانوا يتولون إعداد الأدوية وتدوين تعليماتها من أهم أسباب نمو علم النبات في القرون الماضية في إيران.
وتعد مدينة دينوار من المدن المهمة في القرن الثامن وحتى الحادي عشر الميلادي، وكانت تقع في كرمانشاه غربي إيران. وقد كانت هذه المدينة مسقط رأس العالم المسلم الشهير أبي حنيفة الدينوري.
ونحن لا نعلم على وجه التحديد التاريخ الدقيق لولادة أبي حنيفة، وقد ذكر المستشرق الألماني كارل بروكلمان ومعظم الباحثين المعاصرين العقد الأول من القرن الثالث الهجري. أمضى الدينوري عهدي الطفولة ومقتبل الشباب في مدينة دينور، وسافر في شبابه إلى الحجاز والشام والعراق والمدن الواقعة على الساحل الشمالي من الخليج الفارسي. وقد تلقى أبو حنيفة الدينوري العلم من كبار الأساتذة وعلماء اللغة، ثم شد الرحالة إلى أصفهان وأقام فيها لفترة.
مستمعينا مستمعاتنا، حديثنا حول العالم المسلم المعروف أبي حنيفة الدينوري سيتواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد، تسمو على الأفراح والأعياد.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نستعرض قضية الاعتدال والمنهج الوسطي في الإسلام وأثره على وحدة الأمة الإسلامية. مستمعينا الكرام، لقد أنشأ الإسلام أمة قائمة البنيان على العقيدة والشريعة لا على القومية والعنصرية البشرية، وجعل هذه الأمة أمة وسطا، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صدق الله العلي العظيم. فالإسلام عزيزي المستمع لا يقبل الغلو ولا الإفراط في الجانب الروحي على حساب الجانب المادي من الحياة البشرية، كما لا يقبل الغلو والإفراط في الجانب المادي وإهمال الجانب الروحي، لأن منهج الإسلام هو الجمع بين مطالبهما معا في وفاق وانسجام. ومنهج الإسلام هو النظر إلى هذا الكون المادي الطبيعي، وليس الوقوف فقط عند هذا النظر، وإنما الاستدلال به على الحقيقة الإلهية القائمة فيه، بمعنى أن كل ما في هذا الكون دليل على وحدانية الله وربوبيته، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ومنهج الإسلام يجمع في السياسة الاجتماعية بين حقوق الجماعة، وفي التشريع يضع التكاليف العملية على أساس الوسع والطاقة الإنسانية، كما أن منهج الإسلام في الخطاب الإلهي أيضا يكامل بين العقل والنقل، بين الوحي والاجتهاد، ويطالب العقل بالاعتبار والتفكير. قال سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، صدق الله العلي العظيم. وهذا المنهج يمثل المنهج الوسطية، ولكنه المنهج الشمولي الكوني الذي ارتضاه الله لهذه الإنسانية، وقد توافرت هذه المقومات الأساسية في المنهج الإسلامي في نظامه الاجتماعي وفي شريعته. فكان المنطلق لتكوين الأمة الإسلامية الوسط، أي الأمة ذات المنهج الأمثل للحياة الإنسانية القائمة على التوحيد والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، إن ما ذكرناه من أمور وقضايا يقصد منها إعزاز دين الله في الأرض وضمان الأمن السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية لتحقيق الرسالة الوسطية التي تحدثنا عنها، وينبغي ألا نكتفي بأن نكون مسلمين، وإنما ينبغي علينا أن نبلغ الدعوة، وهذا الواجب هو الذي يقع على عاتقنا جميعا بأن نكون مثالا للإسلام ونعمل بوصايا وسنة نبينا وآل بيته الطاهرين وأصحابه الميامين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء عليها السلام عند الأئمة والصحابة والمؤرخين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها، والتي هي قدوة النساء في علمها ومعرفتها ومكارم أخلاقها وفي جودها وإيثارها في إيمانها وتعبدها لله سبحانه وتعالى وحلوها وشفقتها وجهادها المتواصل وعلاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله وعلاقتها الزوجية بزوجها علي سلام الله عليها وتربيتها لأولادها التربية الحسنة. عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال: لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة. وقال محمد الباقر سلام الله عليه: والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووال من والاهم وعاد من عاداهم وأعن من أعانهم واجعلهم مطهرين من كل رجس معصومين من كل ذنب وأيدهم بروح القدس منك. وعن أم سلمة أنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه الناس وجها وشبها برسول الله. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قام فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها. وكان الرسول دائما يختصها بسره ويرجع إليها في أمره. وعن الحسن البصري أنه قال: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تتورم قدماها. وقال ابن الصباغ المالكي في الزهراء عليه السلام: وهي بنت من أنزل عليه سبحان الذي أسرى، ثالثة الشمس والقمر، بنت خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيدة بإجماع أهل السداد. وقال الحافظ أبو نعيم الإصفهاني عنها: من ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. وقال عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي: وأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه، حتى خرج بها عن حب الآباء للأولاد، فقال لمحضر الخاص والعام مرارا لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنها سيدة نساء العالمين، وإنها عديلة مريم بنت عمران، وإنها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة. وكم قال لا مرة: يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رابها. وقال المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم: وحياة فاطمة هي صفحة فذة من صفحات التاريخ نلمس فيها ألوان العظمة، فهي ليست كبلقيس أو كليوباترا استمدت كل منهما عظمتها من عرش كبير وثروة طائلة وجمال نادر، وهي ليست كعائشة نالت شهرتها لما اتصفت به من جرأة جعلتها تقود الجيوش وتتحدى الرجال، ولكن أمام شخصية استطاعت أن تخرج إلى العالم وحولها هالة من الحكمة والجلال، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء، وإنما تجارب الدهر المليء بالتقلبات والمفاجآت، وجلال ليس مستمدا من ملك أو ثراء، وإنما من صميم النفس. هذا ما قاله المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم في كتابه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. كانت سلام الله عليها تزور قبر أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكانت تقول في رثائه: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لأختشي ضيما وكان جماليا، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا، فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة المعصومة الزكية المظلومة، ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة 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 يا ابنة الهادي ويا أم الهداتي، يا حي من بيتك ناموس الحياة، فاصطفاك الله نبعا للأرض. طاعتي وصبرتي هي الأسى والنائي باتي. يا زهرة يا زهرة يا
انفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي انفاسها بين
يدي انفاسها.
انفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي انفاسها بالمغيشين قاعد احسب. اش تحسب يا مولاي؟ اسمح. بالمغيشين قاعد احسب شيبة براسه. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة انفاسي ماتت انفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي انفاسها
بين يدي انفاسها
بالمغيشين 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 قاعد احسب شيبة براسها
شيبة
براسها. اسمعوا يا اهل الارض اهل السماء 18 عام وتشيب فاطمة. اسمعوا يا اهل الارض واهل السماء 18 عام وتشيب فاطمة. غسليتها والظلوع الشمال
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 111 في ذم الدنيا. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية أو أعانتهم بمعونة أو أحسنت لهم صحبة؟ بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم ريب المنون، فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حين ضعنوا عنها لفراق الأبد. وهل زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا الضنك أو نورت لهم إلا الظلمة أو أعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون؟ فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظ فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة؟ حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة، إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنعوا، جميع وهم آحاد وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أقر إنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي شهد عقلي بربوبيتك تحن روحي على بيتك إليك خالص دعائي